السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الرواية الثالثة التي ضمن الوجه الخامس من أدلة السيد المرتضى على أن الماء المضاعف يمكن التطهير به ويجوز رفع الخبث به. وصلنا على الوجه الخامس وقلنا أنه الروايات الخاصة بعد الوجه الرابع اللي كان الروايات العامة اللي استدلنا بها بإطلاقاتها. إذن جيم الرواية الثالثة في هذا الوجه معتبرة حكيم ابن حكيم أو حكيم ابن أخي خلاد، هكذا وصفه في الرجال، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول، خلاص نجاسة محرزة لليد، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به. يد تنجست قطعا بالبول وعرق موجود، يعني أي مجال لتأويل الرواية لا يوجد. تعرق يدي التي تنجست بالبول، أمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به. هذا إذن الرواية، وفيه أنها لا تصلح للاستدلال هنا، إذ لو فرض دلالتها، يعني ما هو تقرب الاستدلال؟ أن إذا مسح اليد بالحائط وإزالة النجاسة عنها طهرها، بدليل أنها عرقت على وجهه وعلى ثيابه، والإمام يقول: لا بأس به. فإذا كفاية مسحها بالحائط وإزالة عين النجاسة عنها. فإذا هذا الرد سيكون، نحن نتحدث عن إزالة النجاسة بالماء المضاف. الآن هاي تصلح الرواية للاستدلال على أن إزالة النجاسة بأي نحو كان مطهر لها، لأن الحديث عن مسحها بالحائط وكلامنا عن الماء المضاف. فإذن هاي يمكن تأجيلها إلى القول الثالث في المسألة، وهو أن مطلق إزالة النجاسة عن الشيء المتنجس مطهر له، لا لخصوص هذا المقام. وفيه أنها لا تصلح للاستدلال هنا، نحن نريد ما يدل على الرفع بالماء المضاف، إذ لو فرض دلالتها على طهارة اليد المتنجسة بالبول، فإن التطهير قد حصل بالتمسح بالحائط والكلام في الماء المضاف، أي لا تصلح الاستدلال على مطهرية الماء المضاف، على أننا قلنا في غير موضع من البحث تقدم في المطلب التمهيدي الأول ولعله في الثاني، أن نفي البأس هنا من جهة أن المتنجس وهي اليد بعد زوال عين النجاسة لا ينجس، وليس لطهارة اليد بالتمسح الذي يأتي إن شاء الله في القول الثالث. فإذا الرد الأول أنها لا تدل على المطلوب خاصة، وهو رفع النجاسة بالماء المضاف، لأن النجاسة هنا ما طهرت ولا أزيلت بماء مضاف، وإنما بالتمسح وإزالة عين النجاسة. فإذا تستدل بها استدل بها بالقول الثالث أولا. ثانيا، لا يتعين دلالتها على أن اليد قد طهرت، لذلك الإمام نفى البأس عن ملامستها بالعرق للجسم والثوب. يمكن أن يكون لأنها بعد إزالة النجاسة أصبحت اليد متنجسة، ولو متنجسة والمتنجس لا ينجس، فمن هالجهة لا بأس بأن مست الجسد والعرق لأنها متنجسة بعد إزالة العين، والمتنجس لا ينجس. فإذا هذه الرواية أيضا ندخرها عندما نصل إلى أصل البحث، وهو أن المتنجس لا ينجس، لأصل عقد البحث هذا لأجل هذا المطلب. فإذا هذا يمكن أن يكون ردان هنا في المقام، أنها ليست خاصة في المقام، وثانيا أنها لعلها أدل على أن المتنجس لا ينجس وليس أن اليد طهرت. بهذا انتهت الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على قول السيد المرتضى. فهل يمكن تصحيحه وفق هذه الوجوه ولو في الجملة أم لا؟ هل عثرنا على شيء يمكن أن نقرب فيه قول الشيخ المفيد والسيد المرتضى أم لا؟ لذلك عقدنا هذه النتيجة لبيان خلاصة يمكن أن نخرج منها. إلى الآن النتيجة إذن، والنتيجة عدم تمامية أي دليل على تطهير المتنجس بالماء المضاف. إلى هنا الخمس وجوه انتهت وكأنها لم يتم شيء منها، لكن ويمكن أن نقرب وجوها لقبول قول السيد المرتضى قدس سره والشيخ المفيد ولو في الجملة منها. من حصيلة هذه المناقشات يمكن أن نتقدم خطوة أو أكثر باتجاه قول هذين العالمين. واحد، الوجه الأول اللي يمكن أن نقرب به قبول قول هذين العالمين، واحد بتقييد مراده قدس سره من الماء المضاف أنه لا يقصد مطلق الماء المضاف، نقيد فيكون صحيح إذن قوله في الجملة شلون، وأنه خصوص الماء المطلق الذي أضيفت إليه مواد أخرى كماء الحمص والزبيب. الماء المضاف هو قسمان نوعان، ماء المضاف بمعنى كان ماء مطلق وأضيفت إليه مواد أصبح مضاف، وماء مطلق لا بالأصل، هذا هو معتصر من الأجسام أو الزيت أو النفط أو الأمور الأخرى، المواع اللبن مثلا، لا هذه هي مواع بالأصل، ويوجد بعض المواع لا، مواد مطلق، ماء مطلق أضيفت إليه مواد كماء الحمص وماء الزبيب. فيمكن ذن أن نقيد قول سيد المرتضى ليس في كل ماء مضاف، خصوص الماء المطلق الذي تحول إلى مضاف بإضافة أشياء إليه كماء الحمص والزبيب، وليس المضاف المعتصر من الأجسام كعصير الرمان والليمون والزيت، أو ما كان بالأصل كذلك كالنفط مثلا. خوه تقريب هذا شلون تقربوا جزءهم، لابد ليست المسألة تبرعية واعتباطية حينما تقرب، أولا يكون له وجه، وثانيا أن يكون كلام سيد المرتضى قابلا للانطباق عليه، فيقال حينئذ تقريب هذا الوجه الأول، فيقال حينئذ إن تغير أوصافه لم يبلغ درجة إلغاء قابليته على التطهير ولو بالاستصحاب حين الشك. يمكن أن نقول هذا يريد بالماء المضاف ماء الحمص أو اللي سمعناها من ابن أبي عقيل ماء الأصفر وماء الزعفران وماء الحمص وماء الكذا، فيقصد بالماء المضاف الماء المطلق الذي أضيفت إليه مواد لكن لم تخرجه عن حد الإطلاق، أو لا أقل وصل إلى مرحلة الشك بكونه وصل حد المضاف لو ما وصل، فنستصحب إطلاقه وقابليته على التطهير. فيقال حينئذ إن تغير أوصافه لم يبلغ درجة إلغاء قابليته على التطهير ولو بالاستصحاب حين الشك، هذا يقصد المقدار. قلنا نصحح قول سيد المرتضى في الجملة بهذا المقدار، ماء مطلق أضيفت إليه مواد تغيرت أوصافه لكن إما لم تبلغ درجة التغير اللي حوله إلى مضاف، وإما أنه نشك فنستصحب، ولعل تمثيله بماء الكبريت يحيي بذلك. ماء الكبريت الذي هو قال يوجد إجماع على صحة الغسل به، وهكذا ماء الكبريت ماء مخلوط بالكبريت لكن لم يخرجه عن حد الإطلاق إلى حد الإضافة، فإذن كلامه تمثيله بماء الكبريت ربما يشعر بهذا. فإذن الوجه الأول هو أن نقيد بهذا الماء المضاف، لكن بأي شكل نقيده؟ إما هذا الذي قلناه بأنه ماء مطلق أضيفت إليه مواد لم تسلبه عنوان المطلق ولو بمقدار الشك، أو لا نمشي بعد خطوة ضمن نفس هذا الوجه، أو حمله على استعمال الجزء غير المتغير منه، لا هذا ماء مطلق وأضيف إليه مواد لكن المواد ترسبت في الأسفل، فالماء القريب منها تغير وأصبح مضافا لكن الماء الأعلى لم يتغير بعده، فسيد المرتضى يصحح الوضوء والتطهير بهذا الماء اللي لم يتغير، اللي لم كلش يكون ملاصقا لهذه المواد المضافة، أو حمله على استعمال الجزء غير المتغير منه لك شاهد على ذلك؟ نعم لي شاهد على ذلك. فيكون من قبيل النبيذ الوارد في رواية الكلب النسابة المتقدمة اللي شكى أهل المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الماء عكر، فكنا يقولنا بتمرات حتى يطيب طعمه وريحة ونكهته ونتوضأ منه إلى آخره. فإذن معنى أنه هذه المادة التمرات المترسبة بالأسفل ربما تغير الماء المحيط القريب لها، لكن الماء الذي إلى الأعلى البعيد عنها لم يتغير، فمن هذا يتوضؤون. هذا رواية الكلب النساب، وتصرح بأنه يتوضؤون منه ما بإشكال. وبعد شاهد آخر عندي ومرسلة الصدوق قال لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ منه. أي نبيذ؟ هذا النبيذ الذي ورد في رواية الكلب النسابة. يقول في بيانه وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ منه. بهذا الصافي الذي لم يخرج عن حد الإطلاق توضأ منه. فإذن هذا الوجه الأول الذي نقترحه لتصحيح كلام شيخ المفسر المرتضى، أنه يقصد ليس كل ماء مضاف، الماء المضاف الذي حصل نتيجة إضافة مواد إلى الماء المطلق، حينئذ إما أن نشك بتغير أوصافه فنستصحب، أو يقصد نتوضأ ونطهر بالماء الصافي منه الذي لم يتغير. هذا إذن الوجه الأول. اثنين، الوجه الثاني الذي نقرب به قول السيد المرتضى إن الجواز اللي قال به السيد المرتضى ناظر إلى خصوص الأجسام الصقيلة غير المائعات وغير الثوب والبدن والآنية. هذا الوجه الثاني، أنه لا يريد، هو يصحح استعمال المضاف في التطهير، لكن ليس كل الأشياء. هناك لاحظنا بالوجه الأول خصوصيات في الماء المضاف نفسه، هنا نلاحظ خصوصيات في المراد في الماء، أشياء التي يراد تطهيرها بالماء المضاف. نقيد هنا، نقول أن سيد مرتضى لا يريد بأن الماء المضاف قابل لتطهير كل الأشياء المتنجسة، لا، أخرج البدن والثوب والآنية، لأنها وردت النصوص بأنها تطهر بالغسل بالماء المطلق الذي ينصرف إلى المطلق، ونخرج المائعات أيضا مقابل الصقيلة. الصقيلة شنو يعني؟ الفراش، الحائط، الكتب، المكتبة، الخشب، الحديد، هالأشياء هاي عدا المائعات يعني. فإذا هنا بالوجه الثاني نقيد ما يتطهر به بالماء المضاف، ما يطهر بالماء المضاف، بينما التقييد كان في الوجه الأول بنفس الماء المضاف. هذا ما هو شاهدك عليه؟ قلت وهو يلائم النص الآخر له الذي سيأتي تفصيله في القول الثالث إن شاء الله تعالى، حيث جوز إزالة النجاسة عنها بأي نحو كان ولو بالمسح، فيكون الماء المضاف أولى. له قول السيد المرتضى في موضع آخر سننقله بالقول الثالث، يقول الأجسام الصقيلة تطهر بمجرد إزالة النجاسة عنها، الأجسام الصقيلة، فإذا بأي شيء ولو بالمسح ولو بالفرق، جخو بالماء المضاف أولى، أو مو أولى، يدخل فيها، لأنه يقول بأن مطلق إزالة النجاسة مطهر للأجسام الصقيلة. فإذا ربما يكون مرادون أن المضاف يطهر الأشياء، ليس كل الأشياء، خصوص الصقيلة، لأنه يذهب إلى أن الصقيلة تطهر بإزالة النجاسة عنها ولا تحتاج إلى غسل، والماء المضاف منها يزيل النجاسة تحصل الطهارة. فإذا هذا القول الوجه الثاني الذي يمكن أن نصحح مراد، وفيه تقييد أيضا، لكن تقييد لما يطهر بالماء المضاف وليس لنفس الماء المضاف. ثلاثة، إنه لا يقول بجواز التطهير، هذا تقييد آخر، إنه لا يقول بجواز التطهير بكل مائع مضاف كالخل واللبن لعدم صدق الغسل بها عرفا، وعدم تحقق المنظفية التي هي الغرض من الغسل بها الذي ترشد إليه الروايات، وإنما يختص الجواز بما يصدق معه الغسل عرفا وبما يحقق الغرض المذكور. هذا الوجه الثالث اللي نصحح به، أنه لا يريد التطهير بكل ماء مضاف، ليس كل ماء مضاف قابل للتطهير، وإنما الماء المضاف الذي يصدق على استعماله أنه غسل، لأن الغسل ماذا يراد به بالنصوص؟ قلنا أن الغسل أمر إرشادي ليس تكليفي. لما يقول الإمام اغسله، هل هنا أمر تكليفي يعني لو لم أغسل أكون آثم؟ لا طبعا، كيفك ما أريد أغسل شيء ما استعمله فيما يشترط فيه الطهارة، ما أريد أغسله فأغسله، مو أمر هنا تكليفي، أمر إرشادي. يعني هذا تنجس، هذا الذي لاقاه نجاسته، فإذا هذا إذا تستعمله اغسله، هو مو أمر هنا تكليفي، أمر إرشادي. جيد، فأمر إرشادي إذا لحصول حالة التطهير. فسيد مرتضى يريد أن يقول ليس كل ماء مضاف يمكن التطهير به، لأن التطهير مرتبط مع صدق عنوان الغسل، هكذا ورد في الروايات. زين، استعمال الثوب غسله بالخل يسمى غسلا؟ لا يسمى غسلا. غسله باللبن يسمى غسلا؟ لا يسمى غسلا. إذن هذه ليست كلامي، لا يشمل مثل هذه الأشكال من الماء المضاف، إنما أقصد بالماء المضاف الذي يصدق على استعماله أنه غسل عرفا. والشاهد من أمثلته ماذا هو؟ مثل ماء الكبريت، ماء النفط، أمثلة هاي فعلا ماء مضاف يصدق ويصح استعمال لفظ الغسل عليه. لم يذكر الخل مثلا، ولا ذكر اللبن، ولا ذكر العسل، ولا ذكر الزيت، لأن لا يصدق على هذه أنه غسل عرفا، هو كل كلامه يدور على صدق الغسل عرفا. فيريد أن يقول أنه عليكم أن تقيدوا كلامي، لأن واضح أنا من مسيرة كلامي أتحدث عن صدق الغسل، هاي مو تقرين لبية ارتكازية تعتمدون عليها في التقييد، أليس كذلك؟ هاي مو قرين لبية ارتكازية، هاي قرين صرحت بها على التقييد، وقلت أن كلامي أريد به الغسل والغرض من الغسل المنظفية. هل الثوب عندما تضع اللبن عليه يعتبر تنظيفا؟ أو الخل أو الزيت أو العسل أو العصائر مثلا؟ لا، ليس منظفا. فإذا من نفس كلام السيد المرتضى المفروض ننتزع قرينة نجعلها قيدا على أنه لا يريد بالماء المضاف كل ماء مضاف، وإنما خصوص الماء المضاف الذي يصدق على استعماله أنه غسل وتتحقق به المنظفية. هذا صريح كلامه. وقد مثل له بماء الكبريت والنفط، إذن من أمثل تواضح الرجل، ومثلها السوائل الشفافة المعقمة المعروفة اليوم، المعقمات والمنظفات والكحول والإسبرتو. هل هذا تبرع مني؟ لا، مو تبرع مني، وهذا صريح كلامه، هو يتحدث عن غسله، فألزموه بما ألزم به نفسه هو. وهذا صريح كلامه وفحوى استدلاله بصدق الغسل الوارد في الروايات. هو بماذا استدل؟ ألم يستدل بالمطلقات؟ قال استدل بالمطلقات، المطلقات قال تغسله، لم تقيده بالماء المطلق، إذن أتمسك بإطلاقها. هو يدور كلامه عن الغسل، فإذا لابد أن يقصد بالماء المضاف ما يتحقق به عنوان الغسل، لأنه ملتزم بالغسل، فهذه قرينة من كلامه على أن المراد هذا. إذن وهذا صريح كلامه وفحوى استدلاله بصدق الغسل الوارد في الروايات وقوله بوجوب الغسل، ويقول بوجوب الغسل الذي دلت، فلا بد أن نستنتج أن هذا كلام قيد في عناوين الماء المضاف. وقوله بوجوب الغسل الذي دلت عليه الروايات، وهذا أولى الوجوه للدفاع عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى قدس الله سريهما، وإن كان طبعا قربنا الوجه الأول والثاني. الوجه الأول يمكن قبوله بالتأكيد، لأن لازلنا ضمن دائرة الماء المطلق لم نخرج عنه، لكن قد تقولون هذا خلاف المفروض، المفروض أن نتحدث عن كلام عن ماء مطلق والآن عن ماء مضاف، والآن أنت تصف. فهذا الوجه الثالث لعله يكون أقرب، وسياق كلامه هو هذا، وهذا أولى الوجوه إذن للدفاع عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى قدس الله سريهما. لكن طبعا وما أدراك ما لكن، المشهور طبعا يتربص بنا ويقول هذا عودة كأنه الاستدلال بالمطلقات، اغسله. ونحن قلنا أن هذه المطلقات إما مجملة لا بيان فيها وتبينها روايات الغسل بالماء، وإما مطلقة، نعم إطلاقها تام مو مجملة، لكن تحمل على المقيدات لوحدة الجعل فيها. فإذا رجعنا إلى كأنه نفس الاستدلال، فعلى سيد مرتضى أن ينفي إذن هذين الاحتمالين لكي يكون كلامه صحيحا. نفى أحد الاحتمالين، يعني نفيناه له، تبرعنا له. قضية الإجمال نفيناه، لا، الإمام في مقام البيان بدليل لما وجد قيد التعدد ذكره الإمام، قال اغسله مرتين. فالإمام ليس في مقام الإجمال، لا لا، في مقام البيان. لو وجد قيد بقضية الماء المطلق لكان ذكره الإمام، بدليل لما أكو قيد بالتعدد ذكره الإمام. فإذا هي قضية رواية مجملة وتحمل على المبين، والمبين هو روايات القيد بالماء، هذه يقدر يحذفها سيد مرتضى، يقول أجبتم جزاكم الله خير عنها. بس قضية حمل المطلقات على المقيدات لوحدة الجعل، هاي بعد تبقى استظهارات. قد سيد مرتضى يقول لا استظهر ذلك، والمشهور يقول استظهر ذلك. كنا ولو على طريقة الشيخ النائني، كنا أيام بحث الأصول نسميه متمم البحث النائني، متمم الجعل النائيني بالبحث، نتذكره بالتعبد والتوصل لحل إشكال استحالة أخذ امتثال الأمر قيدا في الأمر. فكان حل الشيخ النائيني هو قضية متمم الجعل، يعني أن يأتي جعل أولي مطلق ثم جعل ثاني مقيد بامتثال ذلك الأمر يحل إشكال الاستحالة. فيمكن هذاك الذي سمعنا بمتمم الجعل النائيني نستعمله هنا، أن المولى أول قال اغسله مطلق، جعل مطلق، ثم بين القيد وقال اغسله بالماء، فهذا متمم جعل. لذلك الجعل واحد والمجعول واحد، الغسل بالماء، لكن بينه بمرحلتين لأغراض ذكرنا خلال البحث ذلك. مرة أراد أن يبين أصل الحاجة إلى الغسل مقابل من اكتفى بالمسح واكتفى بالفرك مثلا، أراد أن يبين أصل الجعل ثم بين تفصيله. إذن ثني على سيد مرتضى أن يجاوب هذا الإشكال، قد يقتنع به وقد لا يقتنع به. وهذا الوجه يمكن قبوله إذا سلمنا كون المولى في مقام البيان في الروايات المطلقة فلا إجمال فيها. هاي الخطوة عليه سيد مرتضى أن يخطوها، وهي جيد دفعناه من هالناحية، قلنا لا، الروايات ليست مجملة، وتحقق الإطلاق فيها على أن يثبت علي سيد مرتضى، أن يثبت أن هذه مطلقات حتى يتمسك بإطلاقها، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية عليه، وعدم ظهور الطائفتين في وحدة الجعل، أي عدم وجود ما يبرر حمل المطلق على المقيد. كون تثبت النهاية تقول أني لا أستظهر وحدة الجعل، قضيتان، هذا الكلام الذي نقوله، قضيتان مثبتتان لا تنافي بينهما، ما الداعي إلى حمل المطلق على المقيد؟ مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، لا نقيد رقبة بالرقبة المؤمنة، نحملها على الاستحباب، على مزيد الفاضل، على أي شيء آخر لا نقيد، لأن لا يوجد ما يبرر هذا التقييد من التنافي بين الخطابين، إلا أن تقول لا نحن نستظهر وحدة الجعل بينهما، هاي مسألة تخصك ولا يستظهر ذلك. إذا استطعنا أن إن شاء الله ندافع عن الشيخ المفيد وسيد المرتضى، عسى أن ينفعنا ذلك إن شاء الله بنيل شفاعتهما قدس الله أرواحهما. القول الثالث الآن، هذا القول الثاني إذا بيناه بأدلته، بالردود على أدلته، بما يمكن أن يكون حلا ولو في الجملة له. الآن القول الثالث فيه المسألة مقابل قول المشهور اللي يشترط الغسل بالماء المطلق، القول الثالث كفاية إزالة النجاسة بأي وسيلة ولو بالمسح أو الفرك. ما عجبكم كلام السيد المرتضى وتقولون لا ما نقبل بالماء المضاف؟ شاد اخذوها الآن، هذا يكتفي بمطلق الإزالة، لا حتى مو بالماء المضاف، حتى لو بالمسح بالحائط بخرقة بالأرض كيفك. هاي شنو هالجديد هذا؟ وحكي عن السيد المرتضى قدس سره في الجملة، هكذا نسب إليه. لكن بعض الكلمات اللي وجدتها في المصادر أستطيع أن أدعي أنه موجود في ذهن الفقهاء، بعض الفقهاء طبعا قبل السيد المرتضى بتقريب أذكره. نعم السيد المرتضى صرح بذلك، ننقل كلمته، لكنه كمعنى ربما موجود. شون؟ وحكي عن السيد المرتضى قدس سره في الجملة، إلا أن بعض الكلمات قد تكشف عن صدورها عمن هو أسبق منه. شلون؟ ففي الفقه الرضوي، دقق في عبارة الفقه الرضوي، قال ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها. زين؟ ثم قال، هذا السؤال ليس مع الكلام، قال وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل. ليش خص الثياب؟ إذا كل الأشياء لا تطهر إلا بالغسل ليش خص الثياب؟ فإذا بس الثياب ونحوها كالبدن والآنية اللي ورد الأمر بغسلها هاي تغسل بالماء، وما عداها لا تغسل بالماء، ولا هاي العبارة ما لها معنى يصير. وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل، أنت حسب ادعاءكم مشهور كل الأشياء لا تطهر إلا بالغسل، ليش هالتخصيص للثياب؟ معنى هذا مو كل الأشياء تحتاج إلى غسل للتطهير، وإنما خص الثياب ونحوها طبعا اللي ورد الأمر بغسلها. هاي القدحت في الذهن هاي العبارة على أنه يمكن أن يكون المراد أن ليس كل الأشياء تطهر بالغسل بالماء، لا ما تحتاج. قال وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل، تقريب الاستدلال على أن المعنى تدل على القول الثالث. أقول بتقريب حصر تطهير الثياب بالغسل، وهو ظاهر في جواز تطهير غيرها بغيره. هاي معنى غير الثياب، يمكن أن تطهر بغير الماء، وإلا يصبح كلام لا معنى له. يقول وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل. زين، إذن هذا أريد أقول أنه يمكن أن قبل سيد المرتضى يوجد من فكر هذا التفكير، لكن أكيد سيد المرتضى هو أول من صرح، لذلك قلت وقد خص السيد المرتضى قدس سره هذا الحكم أنه كفاية إزالة عين النجاسة بالأجسام الصقيلة فقط، ليس كل الأشياء تطهر هكذا. قال العلامة في المختلف الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقارورة إذا أصابته نجاسة، قال السيد المرتضى رحمه الله يطهر بالمسح بحيث تزول عين النجاسة عن المحل، كلش كافي. احتج بأن الموجب للنجاسة في المحل بقاء عين النجاسة فيه، ومع المسح تزول العلة فينتفي الحكم. خلاص هذا لماذا تنجس هذا السيف وهذه القارورة وهذه المكتبة وهذه الكرويتة وهذه الميز وهذه السماعة؟ السام الصقيل لتلوثه بعين النجاسة. خلص إذن أزل عين النجاسة عنه ترجع له طهارته الأصلية، هذا خاص بالأجسام الصقيلة فقط. السام الصقيلة قلنا يعني عدا المائعات وعدا البدن والثوب والآنية، هاي لأن بدليل خاص خرجت، يأتي التفاصيل حتى نوضح. قال إذن هذا دليله بحسب نقل العلامة، احتج بأن الموجب للنجاسة في المحل لأجسام الصقيلة بقاء عين النجاسة فيه، ومع المسح أو أي كيفية لإزالة عين النجاسة تزول العلة وهي وجود عين النجاسة فينتفي الحكم. وحكى الشيخ الطوسي أيضا عن السيد المرتضى كفاية الإزالة في الأجسام الصقيلة. ذاك نقلنا نقل العلامة في المختلف. شيخ الطوسي هكذا أيضا قال، قال قدس سر شيخ الطوسي: الجسم الصقيل مثل السيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة فالظاهر أنه لا يطهر إلا بأن يغسل بالماء، لابد من الكلام المشهور. وبه قال الشافعي وفي أصحابنا من قال يطهر بأن يمسح ذلك منه أو يغسل بالماء، كيف ما متعين الغسل بالماء، من قال بذلك اقتاره المرتضى ولست أعرف به أثرا. من أين جاء به المرتضى؟ لا أعلم دليلا عليه. وبه قال أبو حنيفة: دليلنا شيخ الطوسي وهو رأس المشهور، دليلنا إنا قد علمنا حصول النجاسة في هذا الجسم، أليس كذلك؟ قلنا نعم، فرض المسألة هكذا. والحكم بزوالها يحتاج إلى شرع، الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان يتحققان بحكم الشارع. قال: وليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم بما قالوه، ما عند دليل على أن مجرد الإزالة بمسح وفرك تزول الحكم بالنجاسة ويرجع إلى حالة الطهارة، ليس في الشرع. وقد ثبتنا بالمقدمة الثانية أن النجاسة والطهارة حكمان شرعيان يثبتان ويرتفعان بحكم الشارع. عندك دليل بالشارع على أن الإزالة مطهرة؟ وليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم بما قالوه، وهو إزالة حين النجاسة بأي كيفية كانت. وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، بالتأكيد إذا ترددنا الأحوط أن نقتصر عليه، لأن إذا غسلناه بالماء علمنا طهارته يقينا، وإن لم نغسله بالماء فليس على طهارته دليل. فاشتغال الذمة اليقيني يريد يقول يحتاج يستدعي فراغا يقينيا، وهنا أنا متيقن من نجاسة هذا الشيء فلا يرتفع الحكم بالنجاسة إلا بطهارة يقينية عندما نغسله بالماء، أما إذا غسلناه بغيره أو بالإزالة ليس عندنا دليل. واعترض في ذخيرة محقق سبزواري على الدليل بأنه استصحابهم، كأنك الآن تستصحب أيها الشيخ الطوسي اللي رددتم على سيدي مرتضى، تقولون أن هذا أنا متيقن من نجاستي وبعد إزالة النجاسة بالمسح أشك هل طهر أم لا استصحب نجاسته، كأنك تستدل بالاستصحاب. قال: وليس بحجتين هذا الاستصحاب، هذا في الذخيرة محقق السبزواري. وأجيب طبعا محقق السبزواري بحجية الاستصحاب وجريانه في النجاسة والطهارة إجماعا، وبأنهما أحكام شرعية تتوقف على الشرع، وقد بيّن أن التطهير يقع بالغسل. لا أقول استصحاب حجة على تعبير الشيخ الأنصاري، يقول حتى أمين الاسترابادي الذي هو منكر لهذا هو تجد في هذا المورد يجري الاستصحاب، فما بها شارع قضية الاستصحاب تقول ليس بحجة. فإذا أكيد إجماعا يجري الاستصحاب هنا، وبأنهما النجاسة والطهارة أحكام شرعية تتوقف على الشارع، وقد بين أن التطهير يقع بالغسل لا بالإزالة ومطلق الإزالة بالمسح والفرك وأمثالها. لازمنا إذن في صياغة الشيخ الطوسي لكلام سيد المرتضى والرد عليه. أضفت قلت: ويمكن الدفاع عن السيد المرتضى، مبين هواي نحبه سيد المرتضى، سيد جليل تأكيد له منزل رفيع، ويمكن الدفاع عن السيد المرتضى بأن الأمر بالغسل ورد في البدن والثياب وآنية الطعام والشراب، لم يرد عندنا دليل أن كل متنجس يجب تطهيره بالماء. نعم في هذه الموارد ورد تطهير بالماء، فريد يقول أنه مو أنا المطالب بالدليل، أنتم المطالبين بالدليل على أن كل شيء يتنجس لازم نرفع نجاسته بالماء، ما عندي دليل. أنا عندي دليل أن البدن وثياب الصلاة وآنية الطعام والشراب. أقرأ الروايات وشوفوا. أنتم المطالبين بدليل أن كل متنجس لازم يرفع بالماء. عدا هذه الثلاثة ما عندي دليل على أن تطهيره يقع. ويمكن الدفاع عن سيد مرتضى بأن الأمر بالغسل ورد في البدن والثياب وآنية الطعام والشراب. وفي غيرها نرجع إلى معنى التطهير والتنقية عرفا وهو إزالة النجاسة. نرجع للعرف، وهذا أول ما بدأنا هذا المطلب شرحنا. العرف يرى أن النجاسة والقذارة هي تلوث الأشياء بهذه الأعيان القذرة، فإذا أزيل تلوثها بها رجعت حالتها الأصلية من النقاوة. فما دام ماكو دليل شرعي على أن هذه النجاسة يجب رفعها بالماء، أرجع إلى المعنى العرفي وهو إزالة النجاسة والتلوث بها عنها، ترجع إلى حالتها الأصلية. أنتم المطالبين بدليل. فهذه كلمة الشيخ الطوسي يقول ولست أعرف به أثرا، هاي نرجعها عليك يا شيخ الطوسي. أنت اعطيني أثر بأن الأشياء كلها إذا تنجست يجب تطهيرها بالماء. الروايات واردة فقط في هذه العناوين. وطبعا أقدر أكمل أقول له والتجريد عن الخصوصية لا وجل. معلومة الخصوصية في البدن والثياب والآنية، معلومة الخصوصية. فالتجريد عن الخصوصية لا كل الأشياء وتقول يجب تطهيرها بالماء لا يساعد عليه. المقام للقطع بالوجود الخصوصية. فإذا أنت أيها الشيخ الطوسي المطلوب منك أن تأتينا بأثر يلزمنا بغسل بالماء، مو سيد المرتضى. ويمكن الدفاع عن السيد المرتضى بأن الأمر بالغسل ورد في البدن والثياب وآنية الطعام والشراب، وفي غيرها نرجع إلى معنى التطهير والتنقية عرفا وهو إزالة النجاسة. فقول الشيخ قدس سره ولست أعرف به أثرا يرد على المشهور أكثر مما يرد على السيد قدس سره. جيد، خلنا نتقدم خطوة الآن. دافعنا عن سيد المرتضى، نقول فيها وهذا القول كفاية الإزالة للتطهير. مختار الفيض الكاشاني أيضا في غير ما ورد فيه الدليل الخاص. جيد، فيض الكاشاني خوشي، ويرجع الأمور إلى نفس الجذوة من النقاش. وهذا القول مختار الفيض الكاشاني أيضا في غير ما ورد فيه الدليل الخاص على لزوم غسله وتطهيره بالماء المطلق كالبدن وثوب الصلاة والآنية. قال فقط هذه الثلاثة ورد الأمر بالغسل، ما عداها ما عندنا دليل. فنرجع للمعنى العرفي، أزل النجاسة عنها، زال تلوثها بالنجاسة، خلص. الآن إذن لاحظ أن فيض الكاشاني يتفق مع السيد المرتضى والشيخ المفيد في شيء ويختلف معهم في شيء. هو في الأجسام الصقيلة يتفق مع السيد المرتضى بأن كفاية الإزالة يحصل بها التطهير، لكن في الأشياء المطلوب بها الغسل هو يشترط الماء المطلق للغسل، لا يوافق السيد المرتضى بكفاية الماء المضاف. فالفيض الكاشاني إذن يوافق السيد المرتضى في جهة، وهي أن الأجسام الصقيلة يكفي فيها إزالة النجاسة بأي نحو كان ولو بالمسحة والفرك. لكن يقول في ذن العناوين الثلاثة اللي ورد النص بغسلها لا يصح إلا بالماء المطلق. خالف السيد المرتضى والشيخ المفيد. نلتفت حتى المقارنة بين الأقوال. إذن لذلك أكمل وأقول فيتفق فيض الكاشاني مع المشهور في البدن والثوب والآنية من حيث لزوم غسلها بالماء المطلق. هاي الورد اغسله، يقول هاي بالماء المطلق، خلافا للشيخ المفيد وسيد المرتضى اللي اكتفى بالمضاف. ويتفق مع السيد المرتضى في كفاية الإزالة في الأجسام الصقيلة. قال نعم هذا كلامه صحيح. قال قدس سره في مفاتيح الشرائع، ولذلك تبنى الوحيد الباباني كتابه مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع. الفيض الكاشاني في آرائه التي وصفت بالغرابة إلى آخره، لكن الحمد لله خلال البحث لم نجدها غريبة بها المعنى، هاي لها وجه. قال فيض الكاشاني قدس السر: يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور، لابد أن تكون التطهير بالماء المطلق، خلافا للسيد والمفيد فجوز بالمضاف. قال هاي أختلف معه، لكن وين في خصوص الموارد التي ورد الأمر بغسلها؟ بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالماسح بحيث يزول العين لزوال العلة ولا يخلو من قوة. في خصوص الأجسام الصقيلة، ما هو وجهك فيض الكاشاني؟ قال: إذ غاية ما يستفاد من الشارع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، هذا المطلوب، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا. ما عندنا عموم يقول كل متنجس يجب غسله بالماء، ما عندنا هكذا عموم. فكل ما علم زوال النجاسات عنه قطعا وزيلت عن نفسه حكم بتطهيره، خلص كفاية إزالة النجاسة، إلا ما خرج بالدليل وهي البدن والثوب والآنية حيث اقتضى فيه اشتراط الماء، لأنه قال اغسله بالماء الشرع، خلص نحن نلتزم به. ومن هنا وسع الإشكال والبحث، قال: ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين مضافا إلى نفي الحرج، ويدل عليه الموثق وكذا أعضاء الحيوان المتنجس. هذا باب جديد يحتاج إلى بحث. قال: سنجيب لكم مثال منصوص عليه، بدن الحيوان، أليسم أنتم متفقين على أنه إذا تنجس بالنجاسة يكتفي، تكتفون بزوال عين النجاسة عنه وتقولون يطهر بزوال عين النجاسة؟ أين اشتراطكم لغسل المتنجسات بالماء؟ أين شرطكم هذا؟ ما تقولون يطهر بدن الحيوان بزوال عين النجاسة عنه؟ طهر. هذا نقض عليكم. البحث يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل وسلم.